علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، لازلنا نتدارس ترجمة أمنا المباركة سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين وزوج نبينا الأمين على نبينا وآله صلوات الله وسلامه. والسبب الذي دعانا لترجمتها كما تقدم معنا هي راوية الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في الباب الخامس من أبواب الطهارة، ما يقول إذا خرج من الخلاء. فروت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وحديثها كما قال عنه الإمام الترمذي حديثا حسن غريب، قال: ولا نعرف في الباب إلا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام، وتقدم معنا أننا سنتدارس ترجمتها الطيبة المباركة ضمن ستة أمور. كنا نتدارس الأمر الخامس منها فيما يتعلق بقيامها بأمر الدين على وجه التمام حسب ما في وسع الإنسان، فكانت تقوم بتعظيم ذي الجلال والإكرام، وهكذا بالشفقة والإحسان إلى عباد الرحمن. وبينت شيئا من عبادتها لربها جل وعلا فيما يتعلق بصيامها وقيامها وقراءتها وخوفها من ربها جل وعلا. ثم بينت ما يتعلق أيضا بإحسانها ومساعدتها لعباد الله وشفقتها عليهم أيضا. وختمت الأمر الخامس بأمر قلت ينبغي أن يستفيده نساؤنا منها، ألا وهو حياؤها العظيم ومحافظتها على عرضها وصونها لبدنها رضي الله عنها وأرضاها. فكانت تحجب بدنها من الأحياء المبصرين ومن الأحياء العميان ومن الميتين أيضا، فلا يقع على بدنها نظر أحد، كما لا تنظر هي إلى أحد، رضوان الله عليها وعلى سائر المؤمنين والمؤمنات. هذا الخلق الكريم الذي كانت تتصف به أمنا الطيبة المباركة زوجة نبينا على نبينا وآله صلوات الله وسلامه، قلت ينبغي أن نقف عنده وقفة وأن نأخذ منه درسا وعبرة في إلزام نسائنا بالحياء وفي التزام نسائنا بهذا الخلق الكريم الرفيع. وقد شاء الله جل وعلا أن يمتد الكلام في ذلك في جميع المحاضرة الماضية، وكان في نيتي أن ننتهي، لكن قدر الله وما شاء فعل. ولا غنى في ذلك ولا عجب، سيأتينا أمنا عائشة رضي الله عنها مباركة، وما هذا الحديث بأول بركة من بركات أمنا عائشة رضي الله عنها، فهي الطيبة المباركة حية وميتة رضي الله عنها وأرضاها. وسيأتينا عند آية التيمم أن ما حصل لهذه الأمة بسببها ليس هذا بأول بركتها، ولا هو بأول بركة آل أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. وهذا أيضا من بركتها بتوفيق الله لنا أن تدارسنا ما يتعلق بأمرها فيما يتعلق بحيائها وحجابها رضي الله عنها وأرضاها. إخوتي الكرام، تكلمت البارحة على ثلاثة أمور الحسان. أولها أن الحجاب خلق كامل، وأن ستر الوجه عنوان الحياء، وينبغي على النساء أن يحافظن على ذلك. والأمر الثاني، إذا خشيت فتنة من كشف الوجه يحرم على المرأة أن تكشف وجهها باتفاق أئمتنا كما تقدم معنا تقرير ذلك. وعليه قلت كل من نقل عن الأئمة الكرام خلافا في موضوع وجه المرأة وهل هو عورة أو لا، ورتب على هذا الخلاف أنه إذا لم يكن عورة فلا مانع من كشفه، قلت هذه سفاهة وخيانة لدين رب العالمين وافتراء على أئمة المسلمين. فالذين لم يقولوا بأن الوجه عورة لم يقولوا، قالوا لا يجوز أن يكشف إذا خشي فتنة من الكشف عليها أو على الناظر، ولا خلاف بين أئمتنا في ذلك كما تقدم معنا، وعليه لا صلة بين قول علمائنا إنه ليس بعورة وبين جواز كشفه، لا صلة على الإطلاق. هذا موضوع آخر، الستر لا بد منه، أما هل هو عورة أو لا هذا يبحث بعد ذلك كما قلت في الأمر الثالث، هل هو عورة أم لا، ووفقت بين القولين، فقلت من رخص في كشفه هذا باعتبار بداية ما كان عليه الأمر، ثم استقر الأمر بعد ذلك على أن الوجه ينبغي أن يستر ولا يجوز أن يكشف وأنه عورة، وهذا هو القول الثاني كما تقدم معنا للإمام أحمد، وجمع بين هذا القول والأقوال الأخرى أئمتنا بالصفة التي ذكرتها رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. وفي بداية هذه الموعظة سأذكر أيضا بثلاثة أمور أيضا، ثم ندخل إن شاء الله في مناقشة السفهاء الذين أثاروا سفها ولغطا حول موضوع حجاب وجه المرأة نقابها، نتكلم على هذا بعد هذه الأمور الثلاثة إن شاء الله. إخوتي الكرام، تقدم معنا أن الأكمل للمرأة أن تستر وجهها، وأن ستر الوجه للمرأة عنوان حيائها، فالمرأة الحيية هي التي تستر الوجه، وإذا انسلخت من الحياء كشفت عن الوجه، وقلت إن كشف الوجه بداية لكشف ما بعده، فكل ما عدا الوجه لا يمكن أن يكشف إلا إذا كشف الوجه، ومن سهل عليها أن تكشف عن وجهها سيسهل عليها بعد ذلك أن تكشف عما عدا ذلك. ولذلك عنوان الحياء ودليل الطهر والصفاء والنقاء في المرأة أن تستر هذا الوجه، وهذا هو مسلك نساء سلفنا الطيبات الطاهرات المباركات. استمعوا لهذه القصة التي يرويها شيخ الإسلام الإمام أبو بكر ابن العربي في كتابه أحكام القرآن، وهو من علماء القرن السادس للهجرة كما تقدم معنا حاله وخبره رضي الله عنه وأرضاه. يذكر في كتاب أحكام القرآن، وهو صاحب كتاب عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي في تفسير هذه الآية من قول الله جل وعلا في سورة الأحزاب، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إلى آخر الآية الكريمة في الجزء الثالث صفحة 35 و500 وألف، لأن الكتاب في 4 مجلدات وهو مرتب من الجزء الأول إلى آخر الجزء الرابع بأرقام متسلسلة، ليس لكل جزء أرقام مستقلة، من الأول إلى الرابع الأرقام متسلسلة، ففي الجزء الثالث صفحة 35 و500 وألف، ونقل عنه هذا الإمام القرطبي في تفسيره أيضا في الجزء 14 صفحة 80 و100، يقول هذا العبد الصالح عليه رحمة الله: لقد دخلت نيفا على 1000 قرية، يعني ما يزيد على 1000 قرية، فما رأيت نساء أصون عيالا ولا أعف نساء من نساء نابلس، نابلس بضم الباء واللام والنسبة إليها نابلسي، نابلس، يقول التي رمي فيها الخليل على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه بالنار، فإني أقمت فيها أشهرا فما رأيت امرأة في طريق نهارا إلا يوم الجمعة، فإنهن يخرجن إليها حتى يمتلئ المسجد منهن، فإذا قضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهن لم تقع عيني أو عيني على واحدة منهن إلى الجمعة الأخرى، وقد رأيت بالمسجد الأقصى عفائف ما خرجن من معتكفهن حتى استشهدن فيه. هذا ما يقوله هذا الإمام المبارك عليه رحمة الله في وصف نساء هذه الأمة المرحومة في القرن السادس للهجرة. يقول دخل قرى كثيرة وكلهن فيهن يعني صفة الحجاب، لكن هذه البلدة تمتاز حجاب ولزوم البيوت، فالمرأة لا تخرج من بيتها إلا في يوم واحد إلى المسجد الأقصى يستمعن الموعظة، ثم بعد ذلك يخرجن يعودن إلى بيوتهن، خروجهن وعودتهن بالصفة الشرعية حتى تكاد أبدانهن أن تلتصق بالجدران عند مشيهن في ذهابهن وإيابهن إلى المسجد وإلى بيوتهن. هذا يوم واحد مرة واحد، هذه عفة النساء، وهذا هو شأن المسلمات. أما شوارع تمتلئ بالنساء في جميع الأوقات، هذه ليست مظاهر إسلامية، هذه مظاهر الجاهلية. وقرن في بيوتكن، يقول ما تقع عيناي على امرأة قط في الشارع في الشوارع إلا يوم الجمعة، وأقام أشهرا فيها، يقول ما رأيت امرأة إلا يوم الجمعة. إذن هذا الخلق حقيقة هو خلق النساء الصالحات الطيبات في العصر الأول. وقد كان أئمتنا عليهم رحمة الله يذكرون في ترجمة كثير من النساء الصالحات حقيقة ما يستغربه السفهاء في هذه الأوقات، بل ما يعتبرونه عيبا، كما قال بعض السفهاء في كتاب له ألفه وهو يعتبر نفسه من الدعاة وهو من البغاة، يقول يفتخر المسلمون في هذا الوقت بترجمة بعض النساء بأنها ما خرجت من بيتها إلا إلى قبرها. طيب هل هذه مفخرة يعني أو منقصة؟ يعني لازم نزج بها في الجامعات ويأتيها بعد ذلك أشكال رديات أشكالهم كأشكال كارتر وبيجن؟ لازم يعني لازم المرأة المسلمة تذهب لهذه الجامعات المنحطة؟ سبحان ربي العظيم. قل هذه الآن بعض الناس يذكرونها وهي منقصة عار على الإسلام والمسلمين، قل ما خرجت من بيتها إلا إلى قبرها، يعني ما كانت تتجول، لا تعرف الأسواق ولا دخلت هذه المدارس الآثنة والمستنقعات المنتنة باسم الدراسة. انتبه ما يقولها أئمتنا في ترجمة امرأة أيضا في القرن السادس للهجرة سنة 93 و500 توفيت، وهي الصالحة القانعة القانتة الورعة الحيية العفيفة فاطمة بنت نصر العطار. يذكر الإمام ابن الجوزي في كتابه المنتظم في حوادث هذه السنة كما قلت لكم 93 و500 للهجرة في الجزء العاشر صفحة 79 و200، والقصة رواها الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء 12 صفحة 99 و200. قال كانت، يقول الإمام ابن كثير، من العابدات المتورعات المخدرات. ويقول الإمام ابن الجوزي شاع عنها الذكر الجميل والزهد في الدنيا، وحدثني أخوها أنها كانت تقوم الليل وما خرجت من البيت إلا 3 مرات، أن خرجت في حياتها من بيتها إلا 3 مرات. حقيقة هذا هو شأن المرأة الطاهرة، تخرج من بيتها لزيارة بيت ربها لأداء نسك الحج والعمرة، وتخرج من بيتها لبيت زوجها، وبعد ذلك تخرج من بيتها إلى قبرها، 3 مرات يكفيها. فإن قيل يعني ستعيش هكذا في البيت، نقول بيوتنا نحن مؤسسات علمية، ليست بيوتنا قائمة لا على تلفاز ولا على فيديو ولا على قلة حياء، نحن عندنا بيوتنا هي المؤسسات العلمية، يجلس صاحب البيت مع أسرته يتذاكرون بعد العشاء وبعد الفجر وفي كل وقت، وبعد ذلك إذا تعب من في البيت نام. لا عندنا مذياع يشتغل في بيت، ولا عندنا تلفاز ينظر إليه أحد، ولا عندنا قيل وقال ولا كلام فارغ. لكن أنتم لما ابتليتم بهذه القاذورات تقولون من أين تتعلم البنت؟ يعني هل يشترط لتعليمها أن تذهب لهذه المدارس العفنة؟ يشترط؟ لا، ثم لا. وقد كان نساء سلفنا يتعلمهن العالمات كما تقدم معنا في ترجمة حفصة بنت سيرين الثقة العالمة الوارعة العابدة من رجال الكتب الستة، كان أخوها محمد بن سيرين إذا أشكل عليه شيء وسأله طلابه وهو شيخ الإسلام، قل سألوا حفصة، اذهبوا واستأذنوا عليها وسألوها هذه مسألة أشكلت علي، أنا لا أستطيع أن أجيبكم وهو شيخ الإسلام. فليس معنى هذا أننا إذا قلنا يعني ما تذهب ما تخرج من البيت معناها ستعيش حكمها وحكم البهيمة سواء، من قال هذا؟ من قال هذا؟ ولذلك عندما يربط بين الأمرين هذا يضل الأمة، ولذا ما خرجت من البيت يعني تبقى جاهلة، ولما تمتهنون المرأة؟ ما امتهن المرأة إلا أنتم عندما أخرجتموها من خدرها وحصنها ومملكتها وسيادتها، أي امتهان لها عندما تكون في البيت تعلم من قبل المسؤول عن الأسرة. وإذا قدر أنه ليس كذلك تتصل بها نساء صالحات أو تحضر وعظهن دروسهن علمهن وانتهى الأمر. أما بعد ذلك مناهج فيها حقيقة ما يدنس القلب ويلوث الذهن، يقال المرأة لازم تذهب إلى هذا، من الذي ألزم ومن أين جاء اللزوم؟ فإذا لم تخرج إلا 3 مرات، وهذه يريدها أئمتنا مكبرين لذلك، مجلين له، مثنين عليه، وما يريدون ذلك معترضين عليه، متذمرين كما يفعل السفهاء في هذا الحين. قل هذه من مناقبها لم تخرج من بيتها إلا 3 مرات. حقيقة هذا هو شأن المرأة الحية. عندنا إخوتي الكرام، المرأة في الإسلام عرض يصال، عرض يصال. وعندنا المرأة هي أغلى شيء في هذه الحياة، الدنيا متاع وغير متاعها المرأة الصالحة، والمتاع كلما كان نفيسا كلما اشتدت المحافظة عليه. يعني إذا عندك جوهرة تسوى ملايين، أين تحفظها؟ ترميها هكذا في السيارة تأتي إلى المسجد؟ لا أبدا، هذه ملايين لابد لها من صناديق ولها مفاتيح سرية، وهذه الصناديق ثقيلة لو جاء 100 ما يستطيعون تحريكها لا حملها. من هذه الخزانات التي وضع فيها الفلوس الكثيرات عند أصحاب الفلوس. فإذا هذه سلعة نفيسة، عندنا أنفس سلعة، أنفس شيء في الدنيا المرأة، عرض يصاب. وما طاب نساء الجنة إلا بعد أن كن مقصورات في الخيام وقاصرات الطرف، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان كأنهن بيض مكنون. ما طاب نساء الجنة إلا بهذا الوصف. أما امرأة خراجة ولاجة بذيئة سفيهة بعد ذلك، يعني هذه يقال هذه يعني هي المرأة المتقدمة الواعية، نعوذ بالله من هذه السفاهة. إخوتي الكرام، 3 مرات خرجت من بيتها، هذا ما يقرره أئمتنا في ترجمتها. وهذا الخلق حقيقة صار غريبا بيننا. لزوم البيوت بالنسبة للنساء واجب، ولا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بضرورة شرعية. قد قرر الله هذا في كتابه فقال: وقرن في بيوتكن، استقري وامكثي واثبتي. ولا يقولن سفيه، هذه الآية في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، كما قالوا الحجاب خاص بنساء النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الحجاب غل وخلود، وجاء للمسلمين من قبل الأعاجم وغيرهم. طيب وعندما نقوله في القرآن: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، يقول هذا خاص بنساء النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، القيود والأغلال، يعني ما قيد بها إلا زوجات خير خلق الله على نبينا وأزواجه وآله صلوات الله وسلامه. قيود وأغلال، يعني قيد بها أمهاتنا فقط، أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن عداهن جاء إليهن الحجاب من عادة أعجمية. والحجاب خاص بنساء خير البرية عليه الصلاة والسلام. وهنا إياك أن يخطر ببالك أن هذه قري في بيتك أثبتي، هذا خاص لنساء النبي عليه الصلاة والسلام. فاستمع لما يقوله القرطبي في تفسير هذه الآية رحمه الله. يقول: معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة فاتحة بلزوم النساء بيوتهن، بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة، على ما تقدم في غير مواضع. فأمر الله جل وعلا نساء النبي عليه الصلاة والسلام بملازمة بيوتهن، وخاطبهن بذلك تشريفا لهن، ونهاهن عن التبرج، وأعلم جل وعلا أنه فعل الجاهلية الأولى، فقال: ولا تبرجن، تبرج الجاهلية الأولى. وحقيقة التبرج إظهار ما ستره أحسن، وهو مأخوذ من السعة، يقال في أسنانه برج إذا كانت متفرقة. واختلف الناس في الجاهلية الأولى، فقيل هي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ، فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال. وقال الحكم بن عيينة: ما بين آدم ونوح على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه وهي 800 سنة، وحكيت لهم سير ذميمة، أي في هذه الفترة. وقال ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين: هي ما بين نوح وإدريس على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه، وقيل ما بين نوح وإبراهيم على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. قيل إن المرأة كانت تلبس الدرع من اللؤلؤ غير مخيط الجانبين. سبحان الله، سبحان الله، كأن ما يفعل في هذه الأيام هو الذي كان يفعل في قديم الزمان، غير مخيط الجانبين. والآن غير مخيط حتى من الجوانب الأربع، يعني من الأمام مفتوح ومن الخلف ومن الجانبين، تلبس الثوب لكن غير مخيط الجانبين، حتى خلال حركاتها تظهر جوانبها ومقدمتها وأمامها. كل هذه الجاهلية التي كانت تفعل. وتلبس الثياب الرقاق التي لا تواري بدنها. حكى مرة بعض الشيوخ، وما رأيت مثل هذا في حياتي وسأل الله أن يسترنا، أنه رأى امرأة في الغورية وهي من الأسواق الكبيرة في القاهرة، قل بنفسه، قل تلبس قميصا أبيض شفافا، وفوقه بعد ذلك قميصا آخر شفافا، ويقول ليس على سوأتها خلقة، فتبدو سوأتها من الأمام ومن الخلف من وراء الثياب، وتمشي هذا في سوق كبير. يقول والناس ينظرون بإعجاب واستكبار، يعني هذه عندها تطور وتقدم أنها تخرج بهذه الحالة، قميص أبيض فوقه بعد ذلك قميص أحمر، ثياب حمراء، كل شفاف وليس على بدنها شيء، وتتعمد هذه الأشكال من أجل أن يعطي البشرة والجلد والأعضاء زينة أكثر، أحمر أبيض فوقه أحمر، والجسم في الأصل يميل وفي الأصل طبيعته إلى حمرة أيضا. فنظر لهذه الألوان في وسط شارع عام تمشي بهذه الحال، وهنا تلبس الثياب الرقاق لا تواري بدنها. نسأل الله العافية. وقع نظرنا على عورات مغلظة من أسخاذ غيرها مكشوفة، لكن بهذه الحال يعني نسأل الله الستر، نسأل الله الستر. وقالت سرقة: هي ما بين موسى وعيسى على نبينا عليه الصلوات الله وسلامه. قال الشعبي، يعني تبرج الجاهلية الأولى، ما بين عيسى ومحمد على نبينا وعلى جميع أنبياء الله ورسوله صلوات الله وسلامه. قال أبو العالي: هي زمان داود وسليمان على نبينا عليهم الصلاة والسلام، كان فيه للمرأة قميص من الدر غير مخيط الجانبين. قال أبو العباس: المبرد الجاهلية الأولى كما تقول الجاهلية الجهلاء، وكان النساء في الجاهلية الجهلاء يظهرن ما يقبح إظهاره، حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها وخيلها، هذا موجود أيضا الآن، فينفرد خيلها، خليلها يعني، بما فوق الإزار إلى الأعلى، وينفرد زوجها حليلها بما دون الإزار إلى الأسفل. المرأة معها صاحبان، خليل وحليل، الخليل له من السرة إلى الرأس، والحليل من أسفل السرة يفعل ما شاء. قال: وربما سأل أحدهما صاحبه البدل. ما أكثر هذا الآن في الحفلات العامة، ما أكثر هذا في الحفلات العامة التي تفعل في بلاد المسلمين. وأما بلاد الكافرين فكلهم على هذا، حفلات عامة، هذا يراقص زوجة صاحبه وزوجته، وصاحبه يراقص زوجته، يفعل بها ما شاء على مرأى الناس. كما قال: حتى ربما سأل أحدهما صاحبه البدل، يعني خذ نصيب وأعطيني نصيبك، فليكن الجانب الأعلى لك والجانب الأسفل له فترة وفترة. وقال مجاهد: كان النساء يتمشين بين الرجال فذلك التبرج، يعني خروج المرأة من غير مصلحة شرعية يعتبر تبرجا. قال ابن عطية، والذي يظهر عندي أنه أشار للجاهلية التي لحقناها فأمرنا بالنقلة عن سيرتهن فيها، وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة، لأنهم كانوا لا غيرة عندهم، وكان أمر النساء دون حجاب، وجعلها أولى بالنسبة إلى ما كنا عليه. وليس المعنى أن ثم جاهلية أخرى، وقد أوقع اسم الجاهلية على تلك المدة التي قبل الإسلام فقالوا جاهليا في الشعراء إلى غير هذا. قلت: هذا قول حسن، ويعترض بأن العرب كانت أهل قشف وضنك في الغالب، وأن التنعم وإظهار الزينة إنما جرى في الأزمان السابقة، وهي المراد بالجاهلية الأولى، وأن المقصود من الآية مخالفة من قبلهن من المشية على تغنيج وتكثير وإظهار المحاسن للرجال إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعا، وذلك يشمل الأقوال كلها ويعمها، فيلزمنا البيوت فإن مست الحاجة إلى الخروج فليكن على تبذل وتستر تام، فليكن على تبذل وتستر تام. إذا الإخوة الكرام، هذا خلق النساء المسلمات في العصر الأول، هذا خلقهن. وبذلك أمر الله المسلمات في كل عصر أن تقر في بيتها، وإذا خرجت فلتستر بدنها، وستر الوجه هو عنوان حياتها. وقد قرر أئمتنا هذا وبينوا في السياسة الشرعية أن ولي الأمر مطالب بمطاردة النساء في الشوارع، فمن تكثر الخروج يمنعها من ذلك ويعذرها ويؤدبها، ومن تخرج بغير صفة شرعية واجب عليه أن يردعها وأن يزعها عن ذلك، وإلا لا تبرأ ذمته أمام الله جل وعلا في حق هذين الصنفين، في من تكثر الخروج من غير حاجة، وفي من تخرج بغير صفة شرعية. وهذا يقرره أئمتنا كما قلت في كتب السياسة الشرعية، وأن هذا واجب على ولي الأمر لئلا ينتشر الفساد بين العباد. وأول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وستهلك هذه الأمة عن طريق النساء. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية في صفحة 28 و300 تحت عنوان منع اختلاط النساء بالرجال، ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال. قال الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه: أرى للإمام أن يتقدم إلى الصناع، أي أصحاب الصناعات والدكاكين، في قعود النساء إليهم، يتقدم بالنهي إليهم ويحذرهم أن لا يترك المرأة الشابة تجلس إلى الصناع. ثم قال: فالإمام مسؤول عن ذلك والفتنة به عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والحديث إخوتي الكرام في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: لكن حافات الطريق. والحديث أيضا في درجة الحسن، رواه أبو داود من حديث أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النساء مرة خرجن من المسجد واختلطن بالرجال في طريق المسجد عند إياب الجميع وعودة الجميع إلى البيوت، فنادى عليه الصلاة والسلام بأعلى صوته: يا معشر النساء استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، أي أن تسرن في حقها وفي وسطها، إنما المرأة تمشي على الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر، عليكن بحافة الطريق. والحديث رواه الإمام أحمد أيضا وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للنساء وسط الطريق، قال أبو أسيد رضي الله عنه وأرضاه: فلقد كانت المرأة تكاد أن تلتصق بالجدار من مشيتها بحافة الطريق وبجانبه، حتى إن ثوبها لا يكاد أن يعلق بالجدار من لصوقها به، بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحققن الطريق، عليكن بحافة الطريق. يقول: ويجب عليه منع النساء من الخروج المتزينات المتجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة والرقاق، ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك. وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة إذا تجملت وتزينت وخرجت ثيابها، أن يفسد ثيابها بحبر ونحوه، فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب، وهذا من أدنى عقوبتهن المالية. وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها، خراجة ولاجة، كل يوم تريد أن تذهب إلى حديقة وإلى زيارة وإلى سوق، والمحتسب هذا ينبغي أن يكون على دراية بأمره، بأمر الرعية، فهناك الذين يتجولون ويضبطون ويراقبون. امرأة تتجول كل يوم تخرج، لما له أن يحبسها إذا أكثرت الخروج من منزلها، سواء متجملة أو لا. فلو كانت تلبس اللباس الشرعي كافرة خروج، ليس عندنا في شريعة ربنا المعبود. يقول: لا سيما إذا خرجت متجملة، بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية، والله سائل ولي الأمر عن ذلك. وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في طريق الرجال والاختلاط بهم في الطريق،
طريق الرجال تمشي امرأة فيه ليل. وقد جعل عمر رضي الله عنه للنساء بابا خاصا في خلافته في مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي أشار النبي عليه الصلاة والسلام وقال لو جعلنا هذا للنساء فما دخل منه بعد ذلك ابن عمر قط. في عهد عمر خصص هذا الباب للنساء، لا يدخل منه رجل قط. لا إله إلا الله. قال الخلال في جامعه، يقول فعل ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك. قال الخلال في جامعه أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قيل لأبي عبد الله ألا الرجل السوء مع المرأة يجتمع معها يكلمها في الشارع؟ فقال صح به، يعني ازجره ولا تقره على ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية، والحديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أجمعين. قال ويمنع المرأة أي ولي الأمر إذا أصابت بخورا أن تشهد عشاء الآخرة في المسجد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان. والحديث أيضا صحيح روي عن عدة من الصحابة الكرام، ومعنى استشرفها يعني تعرض لها وفرح بخروجها واستقبلها من أجل أن يفتنها وأن يفتن الناس بها. روى ذلك الإمام الطبراني في معجمه الأوسط من رواية ابن عمر عن نبي عليه الصلاة والسلام بسند رجاله رجال الصحيح المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ورواه الترمذي وابن حبان وابن خزيمة في الصحيح، في صحيح ابن حبان وابن خزيمة والترمذي في السنن، قال حسن صحيح من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ورواه الطبراني أيضا من رواية عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد حسن ولفظه النساء عورة. قال الإمام أبو بكر بن العربي المرأة كلها عورة، يقول هذا في أحكام القرآن فلا يجوز كشف شيء من ذلك إلا لضرورة. يقول ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أعظم من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. ولما اختلط البغايا بعسكر موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون، فمات في يوم واحد 70,000. والقصة مشهورة في كتب التفاسير. فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهن متبرجات متجملات، ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل فساد الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا ظهر الزنا في قرية أذن الله بهلاكها. والأثر مروي بسند صحيح كالشمس عن نبينا عليه الصلاة والسلام، رواه الإمام أحمد في المسند وأبو يعلى في مسنده بسند جيد، كما قال الإمام الهيثمي في المجمع والمنذري في الترغيب والترهيب من رواية عبد الله بن مسعود عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا ظهر الربا والزنا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. والحديث رواه الحاكم في مستدركه وانظروه في الجزء الثاني صفحة 37 بسند صحيح أقره عليه الذهبي، ورواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير والبيهقي في شعب الإيمان من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ظهر الربا والزنا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا كثرة الخروج تمنع منه المرأة، وإذا خرجت لضرورة يكون بصفة شرعية. ما بعد ذلك متنزهات حدائق عامة والنساء يذهبن إليها صباح مساء ويحصل فيها ما يحصل من البلاء، هذا كله ليس من شريعتنا الغراء، إنما هو عمل السفيهات والسفهاء. الأمر الثاني أخوة الكرام، تقدم معنا البارحة الإشارة إلى أن ستر الوجه قلت هذا عنوان الحياة، ويستمد الإنسان هذا الخلق من قوة الروح عنده ومن كمال الإنسانية فيه، فكلما كمل الإنسان كلما غار على عرضه ومحارمه وعلى أعراض الناس أجمعين، وأراد لهم الستر والصيانة. هذا كلما قويت روحه وكلما صار شهوانيا منحطا حيوانيا هابطا كلما رخص للناس في كشف الوجه وأراد أن يكشف الوجه، هذا علامة الحيواني الشهواني. هناك علامة الإنسان صاحب المروءة، صاحب العفة، صاحب الروح القوية. إخوة الكرام، والغيرة هي أعظم ما يملكه الإنسان ليحافظ على دينه وعرضه ومروءته وكرامته. وقد كانت تشن هروب من أجل وجه امرأة، هروب. وأول من شن حربا من أجل وجه امرأة سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أجل وجه امرأة، وأراد أن يقتل قبيلة بكاملها وأمة بكاملها من أجل وجه امرأة. تدخل بعد ذلك المنافقون والله غالب على أمره، فعفى عن القتل، لكن لا يمكن أن يجاوروا المسلمين بعد ذلك ولا لحظة واحدة. طرده من المدينة المنورة في قصة يهود بني قينقاع، والقصة شهيرة، راجع جميع كتب السيرة فيها. يذكرها الإمام ابن هشام في كتاب السيرة النبوية في الجزء الثالث صفحة 50، ويذكرها الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء الرابع صفحة 4. وإجلاء يهود بني قينقاع متواتر، انظروه في تفسير الطبري أيضا في التاريخ الطبري في الجزء الثاني صفحة 80 و400، وانظروه في طبقات ابن سعد في الجزء الثاني صفحة 28. وخلاصة القصة، بعد موقعة بدر ونصر الله فيها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، قال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام ليهود بني قينقاع: أما أنا لكم أن تسلموا؟ ظهر لكم أنني رسول الله، معجزات متوالية. قالوا يا محمد على نبينا صلوات الله وسلامه، وقالوا للصحابة: لا يغرنكم أنكم قاتلتم أناسا لا علم لهم بالقتال، فلو قاتلتمونا لعرفتم أننا نحن الرجال، والله أنتم الأنذال الألذان. فالنبي عليه الصلاة والسلام غاضه ذلك، لكن لا يستطيع أن يعاقبهم إلا إذا حصل نقض عهد منهم. آمنوا لن نؤمن، ولو قاتلتمونا تظهر رجلتنا، لكن بينه وبينهم عهد، حتما هذه سفاهة منهم، لكن نقض العهد ما حصل. فلما حصلت قصة من أجل وجه امرأة، جاءت امرأة تبيع شيئا في سوق المدينة، وهي متخمرة ساترة لوجهها، ثم ذهبت إلى يهودي يبيع الحلي لأجل أن تشتري شيئا منه، فأراد منها أن تكشف عن وجهها فامتنعت، فألح فامتنعت، فاحتال عليها، جاء من ورائها وربط ذيلها ثيابها بشوكة عند ظهرها وهي جالسة، فلما قامت بدا منها ما تكره، فصاحت واستغاثت بالمسلمين، فمر مسلما فضرب اليهودي بالسيف فقتله من أجل وجه امرأة في الأصل. فاجتمع اليهود وقتلوا هذا المسلم، صار نقض العهد، اعتداء على كرامة المرأة، ثم بعد ذلك سفاهة في قتل هذا المؤمن. فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام 10 أيام، حتى تدخل رئيس المنافقين وقال: بيني وبينهم موالاة. وعبادة بن الصامت الحمد لله رحمك الله، كانوا أيضا حلفاء له قبل الإسلام، لكنه تبرأ منهم. ونزلت الآية بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، رئيس المنافقين، يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبح على ما أسر في أنفسهم نادمين. فتم الاتفاق بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين هذا الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر رئيس المنافقين، قالهم لك على أن يخرج، يعني انت وهبتهم لك ولن اقتلهم، لكن ما يبقى واحد منهم في المدينه المنوره. ونفوا الى اذرعات الى بلاد حوران بلاد الشام، وخرجوا من المدينه المنوره بسبب وجه امراه طاهره. هذه القصه يريدها الغزالي في فقه السيره في صفحه 259، يقول: واول من كشف عن ضغنه وهزئ بالإسلام وأهله يهود بنو قينقاع المقيمين داخل المدينة، وكظم المسلمون غيظهم وانتظروا ما تتمخض عنه الليالي من مكر اليهود، وسعى هؤلاء إلى حتفهم بظلفهم. فقد حدث أن امرأة عربية قدمت بحليها في سوق بني قينقاع، فجلست إلى صائغ هناك، واجتمع حولها نفر من اليهود يريدون على كشف وجهها، فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها وهي غافلة، فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها وضحك اليهود منها وصاحت المرأة، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، وهكذا طارت الشرارة ووقعت الحرب بين المسلمين وبين وبني قينقاع إلى آخره. هذه القصة التي يذكرها الغزالي ويعترف فيها بأن المرأة كانت تغطي وجهها، وأن اليهود أرادوا منها أن تكشف وجهها فأبت. أنا أريد أن أقول للغزالي، هل أنت عندما كتبت هذه القضية لا تدري محتواها؟ أو عندما تهاجم بعد ذلك الذين يدعون إلى حجاب الوجه وستره وتتهمهم مرة بالشذوذ الجنسي ومرة بالشبق الجنسي ومرة أنهم أولاد الأفاعي ومرة أنه لا دليل على غطاء الوجه ومرة هذا تنطع جاء من الأعاجم، وتقول من عندك من عبارات سخرية وهزء بالمتحجبات وبمن يريدون الحجاب؟ أنا أقول أنت عندما قررت هذه القصة تعيها أو فقدت وعيك؟ متى فقدت وعيك؟ عندما ذكرتها أو عندما شتمت من يدعو إلى الفضيلة؟ أنت فقدت الوعي في أحد الأمرين قطعا، ولعلك فقدت الوعي في الأمرين. هنا تقول من أجل كشف وجه شنت المعركة على اليهود وأجلوا من المدينة المنورة، إذن كان الوجه يستر، فكيف تدعي بعد ذلك أن ستر الوجه ليس من الإسلام؟ وتجعل بعد ذلك مواعظ في تندر بالمتحجبات وبمن يدعون إلى الحجاب في هذه الأوقات، وما فيش على تعبير يقول قول في الإسلام بتغطية الوجه أبدا. هذه القصة، هذا كتاب فقهي السيرة لك، فهل عندك وعي عندما كتبتها؟ أو فقدت وعيك عندما جئت تشتم الذين يدعون إلى الفضيلة؟ إما أنك جمعت بين فقد الوعيين أو في أحد الأمرين فقدت الوعي، فاختر ما تريد. لكن أريد أن أقول لك إن ستر الوجه هذا خلق المسلمات في كل وقت، وهذا ثبوته متواتر، ومنكره كافر. منكر ستر الوجه في الإسلام وأنه لا يوجد في الإسلام ستر وجه للمرأة كافر بشريعة ذي الجلال والإكرام. النصوص في ذلك قطعية متواترة. وهذه قصة من أجل وجه امرأة يشن خير خلق الله سيد البشرية نبينا رسول الله عليه الصلاة والسلام معركة ويجلي اليهود من المدينة المنورة. وجه امرأة حقيقة، هذا هو خلق المسلمين، وهذه هي الغيرة عند الموحد. إخوتي الكرام، ستر الوجه لا بد منه للنساء العفيفات، والحكم في ذلك من السلف الذين نزل عليهم القرآن. فاستمع لنزول آية الحجاب وماذا جرى من نساء الصحابة من مهاجرات وأنصارية نحو نزول آية الحجاب، ومن فقه الإسلام تمام الفقه، من نزل عليهم الإسلام في أول الأمر وهم الصحابة الكرام. ولذلك قلت مرارا ولا أزال، لا خير في إيمان بالقرآن من غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا خير في إيمان بالقرآن والسنة من غير فهم السلف الكرام. استمع لما حصل من السلف، والأثر يرويه البخاري في صحيحه وهو في الجزء الثامن صفحة 490 من فتح الباري، وهو في سنن أبي داود أيضا في تفسير سورة النور عند آية الحجاب. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، يعني المتقدمات التي لهن فضل في الهجرة، لما نزلت آية الحجاب وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروقهن جمع مرط كما سيأتي أزورهن، وهي الإزار والثوب الغليظ السميك، فاختمرن بها. وفي رواية كانت تقول: لما نزلت هذه الآية أخذن أزورهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. هذا فعل من المهاجرات، وثبت مثل هذا عن الأنصاريات في سنن أبي داود بسند حسن من رواية أمنا أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزل قول الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيما، قل عمد نساء الأنصار إلى أكثف مروطهن فاختمرن بها، فخرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان جمع غراب من الأكسية، من هذه الأغطية التي على رؤوسهن. قوله فاختمرنا بها، ما معنى فاختمرنا بها؟ قال الإمام ابن حجر في الفتح كما قلت لكم في هذا المكان، ووافقه على ذلك الإمام العيني في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري بلفظ واحد، قال فاختمرنا بها أي غطينا وجوههن. ما معنى اختمرنا بها؟ قول هنا لما نزلت الآية شققنا مروطهن فاختمرنا بها، تكلم الحافظ في الفتح، ومثله الإمام العيني في شرح صحيح البخاري فاختمرنا بها أي غطينا وجوههن. ثم بعد ذلك يسترسل في الكلام فيقول والأثر أخرجه النسائي من رواية ابن المبارك عن إبراهيم بن نافع بلفظ أخذ النساء، وأخرجه الحاتم بلفظ أخذ نساء الأنصار، ولابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عثمان بن خسيم عن صفية ما يوضح ذلك، ولفظه ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن فقالت إن للنساء قريش لفضلا، ولكني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل، لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرض فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. قال الإمام ابن حجر ويمكن الجمع بين الروايتين بأن نساء الأنصار بادرن إلى ذلك كما بادر نساء المهاجرين وعليه جميع النساء في العصر الأول، خرجنا بهذه الصفة. ونظر مثل هذا في عمدة القاري في الجزء 13 صفحة 92.